بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب العمرة، إذ يقول يرحمه الله تعالى: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة: باب عمرة في رمضان،
أي بيان فضلها ومكانتها ومنزلتها وأجرها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحوا مما قال.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله، وبين فيه ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصح به لهذه المرأة التي اختلف في اسمها، بأن تعتمر في رمضان، وأن العمرة في رمضان تعدل حجة، أي تساوي الحج في الأجر، وإن لم تساويها في الفعل، لأن الفعل في الحج يتطلب أمورا كثيرة: الإحرام والوقوف بعرفة، والمبيت بمنى ومزدلفة، والطواف والسعي، في حين أن العمرة تقتصر على الإحرام والطواف والسعي، لكن فضل الله واسع، ولهذا كتب لمن يؤدي العمرة في شهر رمضان كأجر الحج، وحيث إن هذا الفضل ظاهر أورد الإمام البخاري هذا الباب، وأورد فيه الأحاديث التي وردت في هذا ليحث الناس على أن يؤدوا العمرة في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر تتضاعف فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات وتصفد فيه الشياطين، وفيه ليلة القدر هي أعظم من 1000 شهر. كل ذلك ناسب أن يكون العمرة فيه تعدل حجة. وقد جاء في بعض الطرق لهذا الحديث أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: باب عمرة في رمضان، كذا في جميع النسخ، ولم يصرح في الترجمة بفضيلة ولا غيرها، ولعله أشار إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت. الحديث أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها.
فكأنها لم تذكر هذه الفضيلة، ولذلك الإمام البخاري اكتفى بذكر أمر العمرة في رمضان ولم يبين الفضيلة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها وقال إن إسناده حسن.
وقال
إن إسناده حسن،
يعني القائل هو الدارقطني. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال صاحب الهدي،
يعني الإمام ابن القيم في كتابه المسمى والمشهور بالهدي النبوي، وإن كان اسم الكتاب المدون عليه زاد المعاد في هدي خير العباد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال صاحب الهدي إنه غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. قلت: ويمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها خرجت،
يعني خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وذلك عندما كان في عام فتح مكة، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ودخل مكة في رمضان، ويسر الله له فتح مكة في شهر رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويكون المراد سفر فتح مكة، فإنه كان في رمضان، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة من الجعرانة،
يعني بعد أن فتح الطائف اعتمر من الجعرانة في ذي القعدة. نعم.
قال: واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة من الجعرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه قريبا. وقد رواه الدارقطني بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير، فلم يقل في الإسناد عن أبيه ولا قال فيه في رمضان.
قوله حديث مطلقا. نعم،
أحسن الله إليكم.
وأنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر.
قال: قوله حدثنا يحيى هو القطان، وقوله عن عطاء في رواية مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء. قوله لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها. القائل نسيت اسمها ابن جريج، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء.
أن الناس عطاء، لكن الناس عطاء رواه وسماها في رواية أخرى، وإنما الذي نسيها هو ابن جريج كما أخبر هنا.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها، ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية.
هذه هي التي نسيها ابن جريج، واسمها أم سنان الأنصارية. نعم.
قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ الحديث
يعني أن تخرج معهم في الحج. فأخبرت أنه لم يكن عندهم إلا ناضح واحد يشتقون عليه، وهذا الذي منعها من الخروج، لأن زوجها وابنه أخذ الناضح الآخر وحج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج، وذاكرا له لما حدث به حبيبا. وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن المرأة هي أم سليم وليست أم سنان. نعم.
قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي.
هكذا جاءت الرواية بأن حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخرجه ابن حبان. قال: وتابعه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة، وتابعهما معقل الجزري، لكن خالف في الإسناد قال عن عطاء عن أم سليم، فذكر الحديث دون القصة. فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي، لكن رواه أحمد.
وقال إنها أم سنان وهي أم سليم وليست أم سنان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج، فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجها. قال: وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في باب حج النساء. وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل، أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت أردت الحج فاعتل بعيري فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة.
وهنا ذكرت في القصة أن موجب تخلفها عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتلال بعيرها، لا أنه لم يكن لها ناضح تحج به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد اختلف في إسناده فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة فذكره مرسلا وأبهمهما،
ويعني ولم يذكر اسم المرأة.
قال ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة ابن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل، ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل.
فكل هذه الروايات ذكرت أن المرأة هي أم معقل. نعم.
قال والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين،
أم سنان وأم معقل.
فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو معقل، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال ما منعك أن تحجي معنا، فذكرت ذلك له قال فهلا حججت عليه، فإن الحج من سبيل الله، فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة،
يعني أن العمرة في رمضان كالحجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو علي بن السكن وابن منده في الصحابة، والدولابي في الكنى من طريق طلق بن حبيب أن أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له وله جمل وناقة، قالت له أعطني جملك أحج عليه، قال جملي حبيس في سبيل الله، قالت إنه في سبيل الله أن أحج عليه،
يعني لأنه في سبيل الله فلها أن تحج عليه لأن الحج من سبيل الله. نعم.
قال فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق، وفيه
يعني أن الجمل في سبيل الله فلها أن تحج عليه لأنه في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليك.
الحج من سبيل الله.
قال وفيه ما يعدل الحج؟ قال عمرة في رمضان. وزعم ابن عبد البر أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان، وفيه نظر، لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين، فدل على تغاير المرأتين، ويدل عليه تغاير السياقين أيضا، ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس.
يعني كأن الحافظ ابن حجر رجح أن الحديث جاء بالقصتين، هما حديثان وليس حديثا واحد، حديث أم سنان وحديث أم سليم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولقوله في حديث ابن عباس أنها أنصارية، وأما أم معقل فإنها أسدية، ووقعت لأم الهيثم أيضا، والله أعلم. قوله: أن تحجي، في رواية كريمة والأصيل أن تحجينا بزيادة النون وهي لغة. قوله: ناضح بضاد معجمة ثم مهملة، أي بعير،
يعني الذي كانوا ينضحون عليه أي يستقون عليه الماء.
قال ابن بطال: الناضح البعير أو الثور أو الحمار. الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه، لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا.
والجمل والبعير واحد. نعم.
قال: وفي رواية حبيب المذكورة: وكان لنا ناضحان، وهي أبين. وفي رواية مسلم من طريق حبيب: كان لأبي فلان، كان لأبي فلان فلان زوجها،
لأبي فلان زوجها.
أحسن الله إليكم. قال: كان لأبي فلان زوجها. قوله: وابنه، إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا، وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ
إلا أنس. نعم.
يمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا،
لأنه ربيبه وليس ابنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ننضح عليه بكسر الضاد.
ننضح،
ننضح عليه. قوله: فإذا كان رمضان، بالرفع، وكان تامة. وفي رواية:
فإذا جاء رمضان.
فإذا كان رمضان بالرفع وكان تامة. وفي رواية الكشميهني: فإذا كان في رمضان. قوله: فإن عمرة في رمضان حجة. وفي رواية مسلم: فإن عمرة فيه تعدل حجة. ولعل هذا هو السبب في قول المصنف أو نحوا مما قال.
قال ابن رواية جاءت فيها: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن خزيمة: في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها،
لا في بعض المعاني، لا
في بعض المعاني لا جميعها،
لا في كل المعاني يعني.
لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر.
نعم.
وقال ابن بطال:
يعني من اعتمر لا يسقط بعمرته فريضة الحج التي كتب الله عليه، ولو ألزم نفسه بالحج ونذر أن يحج فالعمرة لا تغنيه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة، وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع. قال: وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا، لأن حج أبي بكر كان إنذارا. قال: فعلى هذا يستحيل.
ومعنى قولي حجة أبي بكر كانت إنذارا، المراد أنه خرج للحج لينذر الكفار بألا يحجوا بعد ذلك العام، وبأن يمنع من يحج أو من يطوف أن يطوف عريانا. فكانت هذه مهمة أبي بكر رضي الله عنه التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لأدائها، ولذلك سماها إنذارا. نعم، لكن من حجها تجزئه عن حجة الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت: وما قاله غير مسلم إذ لا مانع. قلت: وما قاله غير مسلم. أحسن الله إليكم.
أحسن.
قلت: وما قاله غير مسلم إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك، لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم أو حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور.
نعم.
قال: وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض.
نعم.
للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوية أن معنى الحديث نظير ما جاء
أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوية أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي: حديث العمرة،
يعني هذا بالنسبة للأجر والفضل والثواب. نعم.
وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة.
نعم.
فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها.
فمن كانت عمرته في رمضان فثوابه يعدل
حجة
الحجة، وفي رواية يعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة.
نعم.
وقال ابن التين: قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه،
أن على ظاهره،
ويحتمل أن يكون لبركة رمضان،
حيث يضاعف الله له الأجر فيبلغ أجرها أجر الحج. نعم.
قال ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة،
وهذا بعيد، يعني أن النبي يخصها بأنها لو اعتمرت في رمضان فعمرتها تعدل حجة، لأن الأصل في الأحكام العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر قلت الثالث قال به بعض المتقدمين، ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها، ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها قال فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، فما أدري ألي خاصة تعني أو للناس عامة. انتهى.
فإذا كان قاله لا خاصة فعلى هذا تحمل الخصوصية. نعم.
قال والظاهر حمله على العموم كما تقدم،
هذا لأن الأصل في الأحكام حملها على العموم.
قال والسبب في التوقف استشكال ظاهره، وقد صح جوابه والله أعلم. قال فصل لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم،
وقد في ذي القعدة أو في شوال وذي القعدة.
قال وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل،
أداؤه العمرة في ذي القعدة أو في شوال أو في ذي الحجة. نعم.
قال وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروها لغيره لكان في حقه أفضل، والله أعلم. وقال صاحب الهدي يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، وخشي من المشقة على أمته، إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها،
يعني جواز أداء العمرة ليلة الحصبة، يعني بعد النزول من منى وقبل الخروج من مكة إلى البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
هذا دليل على أن ذلك جائز وأنه من المشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال: الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن الضربة، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب. وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج،
يعني الخروج من منى والنزول في المحصب إلى أن يغادر الحاج، بأن يطوف طواف الوداع أو ينتظر من تأخر ثم يخرجون بآخر الليل إلى بلدانهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأورد المصنف فيه حديث عائشة، وفيه: فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم. قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي.
نعم.
واختلف السلف في العمرة أيام الحج، فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: سئل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة، فقال عمر: هي خير من لا شيء. وقال علي نحوه. وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة. انتهى. وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل، وسيأتي تقرير ذلك بعد بابين، وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب. ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب عمرة التنعيم.
نعم.
وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا كم سمعته من عمر.
نعم. فهذا دليل على جواز ومشروعية العمرة من التنعيم لمن كان في داخل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر
أن يعمرها،
أن يخرج معها، أن يخرج معها إلى التنعيم. قال: فاعتمرت، قال: فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.